إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة. فعلامات وأمارات يوم القيامة داخلة في الإيمان بيوم القيامة، لأن هذه الأمارات إنما هي علامات ودلالات على قرب يوم القيامة، أو على بدء الاختلال العام في النظام الكوني الذي خلق الله الكون عليه، حتى تقع الصاخة وتأتي الطامة وحتى يقع يوم القيامة. فأمارات الساعة وعلاماتها داخلة في الإيمان بالساعة، والساعة هي القيامة، والقيامة هي اليوم الآخر. فهذا كله من هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. من علامات الساعة الكبرى الخسوفات الثلاثة، والخسف هو الذهاب في الأرض، يقال خسف المكان، يخسف خسوفاً إذا ذهب في الأرض وغاب فيها. ومن أشراط الساعة الكبرى خسوفات ثلاثة. في حديث حذيفة ابن أسيد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهل وقعت هذه الخسوفات أو لم تقع؟ هذه الخسوفات لم تقع بعد، كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر منها شيء، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذه الخسوفات قد وقعت، ولكن الصحيح أنها لم تقع. فمن علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان الخسوفات الثلاثة: خسف المكان، يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها. وتقول كذلك في القمر: كسف، أو كسف للشمس وخسف للقمر. وخسف الله به الأرض خسفا، أي غاب به فيها، ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وانخسفت به الأرض، وخسف الله به الأرض، وخسف المكان، يخسف خسوفا ذهب في الأرض. دل على هذه الخسوفات حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والحديث عند مسلم كما مر. فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر الزمان، وهي غير الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة. هذه من أشراط الساعة الصغرى. أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي خسوفات عظيمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوفات الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكاناً أو قدراً. اختلف المفسرون والعلماء في آية الدخان الكبرى، فيما إذا كانت هي المذكورة في سورة الدخان وهل ظهرت. حسب بعض روايات الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه، أم أنها لم تظهر بعد؟ والراجح أنها لم تظهر بعد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث نفسه الذي فيه بقية أشراط الساعة، ولم يظهر بعد واحدة من هذه الآيات الكبرى. ثم كيف أن آية الدخان وهي من آيات الساعة الكبرى قد ظهرت قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل في حديثه الذي جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عوف، احفظ خلالاً ستاً بين يدي الساعة، إحداهن موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم، ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلت، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث يبين بعض الآيات قبل الساعة الكبرى، هي تلك الخلال الست، ومن بينها بل أولها موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرها مسير الروم إلى المسلمين بعد غدرهم في 80 راية. وعلى إثر هذه المعركة بين المسلمين والروم تفتتح القسطنطينية الفتح الثاني، ثم يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الآيات الواردة في الحديث. ظهر دخان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما استعصت قريش وأبت الإسلام، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها الله عليهم سنين كسني يوسف عليه الصلاة والسلام، فأصبح أحدهم ينظر إلى السماء فيرى دخاناً من الجوع. هذا لا يمنع من ظهور دخان آخر في نهاية الزمان، لأن الأخبار صحت في كلا الأمرين. وأما بالنسبة للخسوفات الثلاثة التي يظهر أحدها في المشرق والآخر في المغرب والثالث في جزيرة العرب، فلم تفصل الأحاديث في أمرها، فالله تعالى أعلى وأعلم. من أشراط الساعة الدالة على حصولها الدخان، وهذه العلامة هي من أشراط الساعة الكبرى ومن علاماتها العظمى، ظهور دخان قبل قيام الساعة. والأدلة على ظهور الدخان في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أي فانتظر يا رسولنا بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس، ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع، ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. أما الأدلة من السنة على ظهور الدخان قبل قيام الساعة فهي كثيرة، منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ بحذف إحدى التاءين، أي ما تتذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة الحديث وقد مر وهو عند مسلم في الصحيح. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة الحديث وهو عند مسلم أيضا. اختلف العلماء حول المراد بالدخان وحول وقت حدوثه، كما ورد في الآية الكريمة وفي الأحاديث الشريفة التي تقدمت. اختلف العلماء على قولين. القول الأول: ذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين لم يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. إلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتبعه جماعة من السلف، ورجحه ابن جرير الطبري. استدل هؤلاء بما جاء في حديث مسروق بن الأجدع قال: كنا عند عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئات الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. متفق عليه. في قول عبد الله بن مسعود في هذا الحديث المتفق على صحته: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا قانون من أعظم القوانين التي إذا ما التزم بها المسلمون فإن الله عز وجل ينجيهم من الفوضى العلمية والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأن أعظم المحرمات تحريماً عند الله جل وعلا القول على الله بلا علم. والقول على الله تعالى بلا علم تشريع، وهذا حق لله تبارك وتعالى وحده. فإدخال شيء في دين الله تبارك وتعالى كإخراج شيء من دين الله جل وعلا. كل ذلك عندما يقول فيه المرء بغير علم يكون مفتاتاً على مقام الربوبية وجناب الألوهية، فهذا حق الله وحده، ليس لأحد من الخلق ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد رائحة الثوم في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل شيئا من هذه البقلة الخبيثة فليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان من المسجد يقولون حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا العلة في أنه لا يأكل الثوم والبصل، قال: لأني رجل أناجى، يأتيه جبريل، وليس لجبريل عليه السلام وقت محدد، وإنما يرسله الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي عندما يشاء ووقت ما يريد. فإذا فهو في كل الحالات يكون مستعدا لتلقي الوحي من أمين الوحي جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة حتى لا يأتي أحد لكي يقول لا آكل الثوم والبصل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ليست محرمة، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن العلة في أنه لا يطعمها، لأنه يقول: إنما أنا رجل أناجى، يأتيه جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. على كل حال، ليس حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلل شيئا أو يحرمه من دون الله جل وعلا، فكيف بمن دونه؟ والملائكة لم تستحي أن تقول: لما لا تعلم؟ لا نعلم. عندما علم الله تبارك وتعالى آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلم تستحي الملائكة أن تقول: لما لا تعلم؟ لا نعلم. هذا هو الواجب على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا، وكذلك البشر. بل إن مقدم الملائكة وهو أمين الوحي يقول كما قال أمين أهل الأرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل، فقيل: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: الله أعلم، حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ فقال جبريل: لا أعلم، حتى أسأل ربي جل وعلا. ثم جاء بالوحي بعده فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر، فقلت: لا أعلم، حتى أسأل ربي، وإني قد سألت ربي عز وجل، فقال: أسواقها. والحديث عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح من رواية جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضاً قانون، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن يقول: لما لا يعلم؟ لا أعلم، وهو الذي يعلمنا ويرشدنا. وكذلك جبريل أمين الوحي يقول: لما لا يعلم؟ لا أعلم. فأي شيء في هذا؟ فالحاصل أن ما نراه اليوم من الفوضى العلمية التي تضرب بأطنابها في عقول ونفوس وأفئدة أبناء الأمة حتى شتتتهم، إنما يقع كثير من الوزر فيها على من يتكلمون فيما لا يعلمون ويتكلمون بما لا يعلمون. يلزم الإنسان حده فيقول: لا أعلم، لما لا يعلم؟ وما الذي يضيرك إذا سئلت عن شيء فقلت: لا أعلم؟ وهذا الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا يدل على علمه، ولذلك يقول: إنه أعلم لأحدكم، أي أشد وصفا له بالعلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وأنت إذا لم تتعود لا أدري فإنهم يسألونك حتى لا تدري، إذا أخطأتك لا أدري سألوك حتى لا تدري، وأما إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، فالأمر قريب. نحي حظ النفس جانبا، لأن الذي يستكبر عن أن يقول لا أدري أو يقول لا أعلم هذا ينطوي على الكبر في باطنه، هذا لا يعمل في الدعوة إلى الله، هذا يدعو إلى نفسه، وليس هذا بقانون أهل التقوى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى غرض من أغراض الدنيا، وإنما أدعو إلى الله. فالدعوة تكون إلى الله، إلى الله وحده، بتعبيد الخلق للخالق العظيم. هذا هو المراد من الخلق أصلاً، تعبيد الخلق للخالق العظيم، أن يعبد الناس ربهم. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل، كل ذلك من أجل أن يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت توقيفية، بينها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا استطراد دعا إليه قول هذا الحبر الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: خمس قد مضينا. اللزام وهو ما جاء في قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي يكون عذابا لازما نتيجة تكذيبهم، وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. خمس قد مضينا: اللزام والروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وهذا وقع. والبطشة، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. والقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. والدخان، متفق عليه. هذا هو القول الأول الذي يذهب إلى أن الدخان آية وقد وقعت. القول الثاني ذهب إليه كثير من العلماء سلفاً وخلفاً، وهو أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تأتي بعد وسيقع قرب يوم القيامة. إلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهم وكثير من التابعين. رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مستدلاً بالأحاديث التي مرت عند الاستدلال على هذه الآية، آية الدخان، وبغيرها من الأحاديث، وأيضاً بما جاء عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت البارحة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر هذا الأثر: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، حبر وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن. قال تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو خيال رآه أهل مكة بأعينهم من شدة الجوع والجهد، فكانوا من الضعف ومن الجهد والجوع لا يبصرون أمامهم إبصاراً صحيحاً، ولا تنكشف لهم رؤية الأشياء انكشافاً حقيقياً، وإنما يغشاها ما يغشاها كأنه الدخان. هكذا قوله تعالى: يغشى الناس، هذا عذاب أليم، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما دخانان، ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان. فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة. قال القرطبي رحمه الله، قال مجاهد رحمه الله: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. قال الطبري رحمه الله: وبعد، فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين أن يكون محلا بهم دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك، لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن. فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله رضي الله عنه، فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين الآثار، ولا شك أن هذا الجمع هو أفضل الطرق، ولا منافاة بين الرأيين حينئذ، والله تعالى أعلم بالصواب. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان، فقيل إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأن الله توعدهم بعذاب يوم القيامة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضا أنه قال في هذه الآية: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. وقيل إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا من الإيمان واستكبروا على الحق، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأرسل الله عليهم الجوع العظيم حتى أكلوا الميتات والعظام، وصاروا يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان وليس به، وذلك من شدة الجوع. فيكون على هذا قوله يوم تأتي السماء بدخان أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون، وليس بدخان حقيقة. ولم يزالوا بهذه الحالة، يعني كفار قريش، حتى استرحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدعو الله لهم أن يكشفه الله عنهم، فدعا ربه فكشفه الله عنه. وعلى هذا فيكون قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يكون إخبارا بأن الله سيصرفه عنكم، ويكون توعدا لهم أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب، ويكون إخبارا بوقوعه فوقع، وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى. قالوا هي وقعة بدر، وفي هذا القول نظر ظاهر. وقيل إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة، وأنه يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس، ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان كأنه الزكام. القول هو الأول، وفي الآية احتمال أن المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال الطبري رحمه الله بعد ذكر أقوال المفسرين في الآية، وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. ومنها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وذكر القرطبي رحمه الله علة عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فقال قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد به ومعه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. وقال ابن كثير رحمه الله فإذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه،
فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم يقبل منه توبة. ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. الحديث أخرجه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قال البرزنجي: وهذا جمع حسن. من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس وتسميهم مؤمناً وكافراً، وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله جل وعلا. والأدلة على خروج الدابة من الكتاب والسنة متوافرة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال العلماء في معنى قوله تعالى وقع القول عليهم، أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الرحيم الرحمن وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. يقول عز من قائل: فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق، والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك، أي تكلمهم بأنهم لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات. وأما الأدلة من السنة فمنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، يعني الذين خطمتهم الدابة على خراطيمهم. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. رواه مسلم في صحيح. خويصة أحدكم أي الواقعة التي تخص أحدكم، يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان، وهي تصغير خاصة، وصغرت فصارت خويصة لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب. ومن الأدلة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. ومنها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، رواه مسلم. اختلف العلماء في صفة الدابة على أقوال. القول الأول أنها فصيل ناقة صالح عليه السلام. قال القرطبي: أولى الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، هو أصحها والله أعلم. واستدل بحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها 3 خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس معها شتى ومعا، وثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى تجعلها كأنها الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل لا يتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه. فوجه الدلالة من هذا الحديث قوله: ويترغو، والرغاء للإبل. قال القرطبي: وقد قيل إن الدابة التي تخرج هي الفصيل الذي كان لناقة صالح عليه السلام، فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه، فانفتح له الحجر فدخل فيه ثم انطبق عليه، فهو فيه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله تعالى. ويدل على هذا القول حديث حذيفة: ولقد أحسن من قال: واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. ذكر ذلك القرطبي في التذكرة. فهذا قول أن الدابة هي فصيل ناقة صالح. القول الثاني أنها دابة جمعت من خلق كل حيوان. القول الثالث أنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم حتى يتبين الصادق من الكاذب، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. رد القرطبي رحمه الله على هذا القول وبين أنه قول فاسد مخالف لظاهر الآية والأحاديث الصحيحة، فقال رحمه الله: وإنما كان هذا القول الأقرب لقوله تعالى: تكلمهم. وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة، ولا تكون من العشر آيات التي ذكرت في الحديث، لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير، فلا آية خاصة بها، فلا ينبغي أن تذكر مع العشر، وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول. ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى بدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء. وليس ذلك داب العقلاء، فالأولى ما قاله أهل التفسير، والله أعلم بحقائق الأمور. القول الرابع أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. القول الخامس أنها دابة مزاقبة شعراء ذات قوائم طولها 60 ذراعا، ويقال إنها الجساسة التي ذكرت في حديث تميم الداري رضي الله عنه، وسميت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. القول السادس أنها الدابة اسم جنس لكل ما يدب، وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب. ذهب بعض المتأخرين إلى أن الدابة نوع من الحشرات الموجودة الآن، وأنها ستكثر لأي سبب من الأسباب، فيكون هجومها على الناس على ضعفها وصغر حجمها وتحميلهم الأذى الكبير وعجزهم عن مقاومتها مع ما أوتوه من بسطة العلم والحيلة يكون آية من آيات الله جل وعلا. وقال بعضهم إنها الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان، وهذه لا شك أنها تأويلات فاسدة باطلة، لأنها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن هذه الدابة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل، وقد بيّن الحديث بعض فعلها، ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخر في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها. ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم من ملحدي أوروبا الوثنيين الإباحيين المتحللين من كل خلق ودين، فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به، ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون. بل إن بعضهم لا ينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام وهي له عدو مبين وعبيد لأعدائه المستعمرين، فانظر إليهم أن يترددون ويصرفون وأي نار يقتحمون، ذلك بأنهم بآيات الله لا يوقنون. فالواجب على كل مؤمن الإيمان بأن الله تعالى سيخرج للناس دابة مخالفة لما يعتاده الناس تكلمهم وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن بالإيمان، وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث، ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة، حتى يقع القول على الناس حين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. اختلف العلماء في مكان خروج الدابة على عدة أقوال، منها القول الأول أنها تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام بمكة زادها الله تكريما، قال القرطبي: واختلف في أي موضع تخرج. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تخرج من جبل الصفا بمكة يتصدع، أي الجبل، فتخرج منه. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه، قال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت. هذا هو القول الأول، أنها تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام بمكة المكرمة. القول الثاني أن لها خرجات، الأولى من أقصى البادية ثم تختفي، ثم تخرج من بعض أودية تهامة، ويصدق عليها أنه من وراء مكة، وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. هذا القول الأخير هو الذي يجمع بين الأقوال في خروجها. قال السخاوي رحمه الله: وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفات ثلاث خرجات من الدهر، فمرة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج مرة أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية، يعني مكة. قال صديق حسن خان رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في خروج الدابة: ويجمع بين هذه الأقوال بما جاء في الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما قال السخاوي وغيره، من أنها تخرج ثلاث خرجات. ثم ذكر كلام السخاوي الذي سبق. ما عمل هذه الدابة؟ يعني إذا خرجت ماذا يكون عملها؟ عمل هذه الدابة كما في الأحاديث أنها تسم الناس، أي تعلمهم المؤمن والكافر، أنها تسم الناس المؤمن والكافر، حتى إنه في بعض الروايات: فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه، ويشترك الناس في الأقوال، ويصطحبون في الأمصار، يعرف المؤمن الكافر والعكس. قال ابن كثير رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما تكلمهم، قال: تكلمهم، أي تجرحهم، يعني تكتب على جبين الكافر كافر، وعلى جبين المؤمن مؤمن، ومنه تخاطبهم وتخرجهم. وهذا القول ينتظم من مذهبين، وهو قوي حسن جامع. يتلخص عمل الدابة في هذه الأمور: أنها دابة تكلم الناس، أنها تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير، أنها تسم الكافر بعلامة، قيل هي خطم الأنف وهي علامة على كفره والعياذ بالله. قال ابن الأثير: تصيبه فتجعل له أثراً مثل أثر الخطام. آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى للساعة ظهوراً هي النار الحاشرة، وهي أول الآيات التي تؤذن بقيام القيامة، هي خروج نار تحشر الناس إلى محشرهم. الحشر الجمع، والمحشر المجمع الذي يحشر إليه القوم. الأدلة على خروج هذه النار: جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن، وجاءت روايات أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت. وعدن المدينة المعروفة في اليمن جنوب الجزيرة العربية، وهي واقعة على بحر حضرموت وهو البحر العربي. من الأحاديث التي تبين ذلك حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة، وآخره قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وفي رواية: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. متفق عليه. كيف يجمع بين الأحاديث التي وردت في مكان خروج النار؟ الجمع بينما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعات الكبرى، وما جاء أنها أول أشراط الساعات الكبرى، كما مر في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الجمع أن يقال إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وأما أوليتها فباعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً، بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة رضي الله عنه، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. أما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن، وفي بعض الروايات أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فيجاب عن ذلك بأجوبة، لأنها لو خرجت من اليمن وحشرت الناس أمامها فهذا يكون من الجنوب إلى الشمال، والحديث فيه أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بأجوبة أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، ذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لخصوص المشرق والمغرب، وأن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق. وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق مغرب، ويحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس رضي الله عنه كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه، وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغرب، كما شوهد ذلك مرارا في عهد التتر والمغول وغيرهم. وأما النار التي في حديثي حذيفة بن أسيد وابن عمر رضي الله عنهم فهي نار حقيقية. المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان هو الشام، كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم محشورون رجالا وركبانا. رجالا جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجليه هنا، رجالا وركبانا، وتجرون على وجوهكم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض الهجرة وأرض المحشر. وفي رواية: الشام أرض المحشر والمنشر، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما: من شك أن المحشر هاهنا، يعني الشام، فليقرأ أول سورة الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. والسبب في كون الشام أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أخرجه البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشام والترغيب في سكنها. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال، وهناك يقتله المسيح عليه السلام بباب لد. هذا بالإضافة إلى أن أرض الشام هي مهبط الأنبياء ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن زمن الحشر فقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب بعض العلماء كالبيهقي والغزالي وغيرهما إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا، وإنما هو في الآخرة عند الخروج من القبور. وذهب جماهير العلماء إلى أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، حيث يحشر الناس أحياء إلى الشام. أما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف الصورة الواردة في حشر الناس إلى الشام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي على ثلاث طرق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا من القيلولة، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المراد به حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر بأرض الشام. وقد ورد في هذا الحديث وغيره الركوب والأكل والنوم وإماتة النار من يتخلف، ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت، ولا ظهر يركب ويشترى، ولا أكل ولا لبس في عرصات القيامة. قال الإمام البغوي رحمه الله: هذا الحشر قبل قيام الساعة إنما يكون إلى الشام أحياء، فأما الحشر بعد البعث من القبور فعلى خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها، إنما هو كما أخبر أنهم، يعني الذي في الآخرة، أنهم يبعثون حفاة عراة غرلا. وأيضا فإن حشر الآخرة قد جاء به الأحاديث تبين أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة بلا عاهات تكون فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. جمع أغرل، وهو من بقيت غرلته، وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر، والمعنى أن الناس يحشرون غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة، إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. فمن أين للذين يبعثون بعد الموت حفاة عراة حدائق يدفعونها في الشوارف، أو أبعرة يركبها من يساق من الموقف إلى الجنة؟ إن هذا في غاية البعد. بهذا يتبين أن الحشر الوارد في الأحاديث التي مرت إنما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. أما حشر يوم القيامة فقد بينها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق، فمن ذهب إلى خلاف ذلك فقد أخطأ وجانب الحق والصواب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما شرار الخلق فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا حتى تجمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. هذه النار سوى النار التي خرجت في المدينة والتي تعد من الأشراط الصغرى، فأضاءت قصور بصرى بالشام، وقد مر ذلك عند ذكر الأشراط الصغرى بحول الله جل وعلا وقوته. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: الأول فوج راغبون طامعون كاسون راكبون، والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد، وذلك لقلة الظهر يومئذ. الفوج الثالث فوج تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال ابن حجر: قوله تقيل معهم حيث قالوا إلى آخر الحديث فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. وقال الخطابي: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، تحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها، وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس في الباب: حفاة عراة غرلا. قال: وقوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخر الحديث يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، يركب بعض ويمشي بعض، وإنما لم يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجازا واكتفاء بما ذكر من الأعداد، مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طامعين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة أي الموت على الظهر، وهو ما يركب من الدواب، حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف أي الناقة المسنة ذات القتب فلا يقدر عليها. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف. وقال الشيخ شعيب في التعليق على المسند: إسناده قوي. وقبل أن تأتي الريح الباردة الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين يكون ما جاء في هذا الحديث. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ثم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى سوى شرار الناس وأهل الكفر والشرك، وعليهم تقوم القيامة، ويرجع الناس بعد الريح الطيبة إلى دين آبائهم في الجاهلية الأولى فيعبدون الأصنام والأوثان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. متفق عليه. وهو وثن كانت تعبده دوس في الجاهلية. تقوم الساعة على أناس لا يعلمون من الحق والإيمان شيئا، وقد كتب الله تعالى ألا تقوم وفي الأرض مؤمن، بل تقوم على شرار الخلق وعلى ناس لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم، أي لا إله إلا الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. أخرجه البخاري. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، والحفالة الحثالة وهو الرديء من كل شيء. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. أخرجه البخاري. كيف يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ الجمع أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك يخرب الكعبة رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين. قال ابن حجر رحمه الله: إن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة. فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله: الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، وهي الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة، فما يصل الإناء إلى فيه أي إلى فمه حتى تقوم أي الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه أي يطين حوضه ويصلحه، فما يصدر أي ينتهي من عمله ويرجع حتى تقوم أي الساعة، رواه مسلم. فتأمل غفلة الناس عن الساعة وأهوالها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، والقرن هو الصور، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فنقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. إن طرف صاحب الصور منذ وكل به أي بالصور والنفخ فيه مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر أي بالنفخ قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. فهذه أشراط الساعة وعلاماتها صغرى وكبرى. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا: الأول، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر كما مر معنا سؤال الميت في قبره بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، ويضل الله الظالمين فيقول الكافر: ها ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر يكون للظالمين من المنافقين والكافرين وبعض العصاة. قال الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، رواه مسلم. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لهذه الأدلة وغيرها ذهب أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، مفوضين كيفية ذلك وعلم حقيقته إلى الله جل وعلا. فإن الإيمان بأحوال القبور من الإيمان بالغيب الذي هو مناط التكليف وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. لهذا أثنى الله تعالى به على المتقين ووصفهم به: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأنكر قوم من المتكلمين، وقد مر هذا بحول الله وقوته مفصلا، أنكر قوم من المتكلمين والزنادقة عذاب القبر ونعيمه، واحتجوا بأنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير لا بسعة ولا بضيق. وهذه حجة باطلة، لأنها مبنية على الاحتجاج بالحس في معارضة نصوص الغيب التي يجب التسليم لها. وحواسنا لا تدرك ما حولنا إلا ما قدر لها، فنحن نؤمن بأن الملائكة الموكلين بحفظ العباد وكتابة أعمالهم معنا، ولا ندركهم بشيء من حواسنا،